دار الأوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثامن من لقاءاتنا في قراءة كتاب إحكام الأحكام. قال المؤلف رحمه الله: ولأبي داود أتم الصف الأول ثم الذي يليه، وإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر. فيه الترغيب في الصفوف الأول، وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني الأذان، والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وقوله أتموا ظاهره أنه على جهة الأمر، وقوله وإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر. إذا صلى الناس في المسجد فجماهر أهل العلم يقولون لا يشترط اتصال الصفوف حينئذ، ومن ثم إذا صلى الإنسان في الدور الأعلى أو في الدور الأسفل صحت صلاته وإن لم يتصل مع أهل الصفوف. أما إذا صلى الناس خارج المسجد فلا بد من اتصال الصفوف حينئذ على الصحيح، وذلك لأنهم يصلون جماعة ولا يقال عنهم جماعة إلا باجتماعهم، فمتى تفرقوا لم يسموا جماعة. وبعض أهل العلم لم يشترط اتصال الصفوف، واشترط أن يرى المأمومون الإمام أو من خلفه. قال: وللدارقطني نهى أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه، يعني أسفل. أخذ بهذا طائفة وقالوا لا بد أن يكون الإمام مع المأمومين على مستوى واحد، فلو انفرد الإمام بمستوى والمأمومون بمستوى آخر منعوا من صلاته ولم يصححوها، والصواب صحة الصلاة حينئذ. والخبر الوارد هنا فيه كلام لأهل العلم من جهة إسناده، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي للناس، فكان إذا جاء جهة القيام والركوع صعد على منبره، وإذا أراد السجود نزل إلى الأرض. ولذلك روى سعيد في سننه أن أبا هريرة صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام. قال: ولأبي داود لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه، أي أنه يشرع للإمام بعد الفراغ من الصلاة أن ينتقل من مكانه الذي صلى فيه الفريضة ليصلي في مكان آخر، وذلك من أجل ألا يعتقد بعض الناس أنه لا زال يصلي الفريضة. وقد ورد في الحديث أن النبي الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى ينتقل أو يتكلم، وذلك خشية من أن يزاد في الصلاة ما ليس منها. قال: وله وسط الإمام وسد الخلل، أي أن الأفضل أن يكون الإمام في الوسط، ولذلك إذا كانت الجهة اليسرى أقرب إلى الإمام من الجهة اليمنى فإن طوائف من أهل العلم يستحبون الجهة اليسرى. ثم قال: ولمسلم ليليني منكم أولو الأحلام، أي أصحاب العقول والنهى، أي من عندهم عقول تنهاهم عن سفاسف الأمور. قال: ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم وهوشات الأسواق. هوشات الأسواق أي اختلاطها والمنازعة والخصومة وارتفاع الأصوات التي تكون فيها. قال: وله، يعني لمسلم، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فيه استحباب التقدم في صفوف الرجال، وفيه دلالة على منع اختلاط الرجال بالنساء في المساجد، وأن النساء يصلين لوحدهن ولا يخالطن الرجال في المسجد عند الصلاة. فإذا كان ذلك في وقت العبادة وفي وقت الصلاة مثله أيضا أو يلحق به الاختلاط في غير هذا الموطن. وليفرق بين ما كان أمرا عارضا غير مقصود ولا متكرر، وبين ما كان متكررا أو كان مقصودا. قال ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استقبل صلاتك، فلا صلاة لفرد خلف الصف. في هذا الأمر بالمعروف وأداء النصيحة لمن وجدنا عليه في صلاته أمرا مخالفا للشرع. وفي هذا الحديث أن من أدى الصلاة على طريقة وصفة مخالفة لما وردت به الشريعة فإنه يؤمر بقضاء الصلاة ما دام في الوقت، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بقضاء صلاته التي فيها ما يخل بها. وقوله استقبل صلاتك أي أعد الصلاة وابتدئ صلاة جديدة. وقوله فلا صلاة لفرد، لا صلاة هنا فعل منفي فيحمل على نفي الصحة الشرعية. وقد أخذ الإمام أحمد بهذا الحديث وأبطل صلاة المنفرد الذي يصلي خلف الصف لهذا الحديث ولحديث آخر ورد في الباب. وذهب الجمهور إلى تصحيح صلاة المنفرد خلف الصف، واستدلوا عليه بما ورد من حديث أبي بكرة أنه ركع قبل الصف ثم دخل في الصف، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. ويمكن الجمع بينهما بأن أبا بكرة لم يأتي بركعة كاملة وإنما أتى بجزء من أجزائها فصحت صلاته، بخلاف من أدى ركعة كاملة وأكثر فإنه لا تصح صلاته حينئذ. قال المؤلف باب الإمامة، أي من هو الأحق أن يتقدم في إمامة الصلاة وما هي أحكام الإمام. قال روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وقوله أقرأهم المراد بها الأكثر حفظا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أصحابه عن الأكثر حفظا فيقدمه على غيره. والقول بأن الأولى بالإمامة الأقرأ هو قول الإمام أحمد وأبي حنيفة، وقال الإمام مالك والشافعي الأفقه يقدم على الأقرأ، ولكن القول الأول أرجح لورود هذا الحديث. قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أكثرهم سنة، فإن كانوا في السنة سواء فليؤمهم أكبرهم سنة. قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. السلطان على نوعين، السلطان العام فهو يقدم على غيره في الصلاة في كل موطن، والثاني السلطان الخاص وهو كصاحب الدار في داره فإنه يقدم على غيره. وهكذا أيضا من أصحاب الولاية الإمام الراتب في مسجده فإنه يتقدم على غيره ولو كان غيره أقرأ منه وأفقه منه، إلا أن يأذن لغيره بالصلاة عنه ويكون ممن له الحق في الإذن. قال ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه، فلا يحق للإنسان أن ينتفع بمال لغيره إلا بعد أن يأذن صاحب المال. قال ولأحمد من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. قال ولأبي داود أنه صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى، فيه دلالة على صحة أن يكون الإمام أعمى وأنه لا حرج عليه في مثل ذلك. وفيه أن الإمام الراتب إذا نوب غيره للإمامة فإنه يتقدم على غيره ولا يصح لغيره أن يتقدم عليه. قال وللدارقطني اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم، فيه استحباب اختيار الأتقى للإمامة ليكون ذلك أدعى لإجابة دعائه ولإجابة دعائهم. قال ولابن ماجه لا تؤمن امرأة الرجل. هذا الخبر الذي رواه ابن ماجه فيه ضعف تكلم فيه أهل العلم، ولكن منع المرأة من الإمامة يدل عليه أحاديث كثيرة، منها الحديث السابق يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، والأصل في القوم أن تطلق على الرجال، ويدل عليه أن الإمام يجب تقديمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الصفوف المقدمة للرجال وجعل الصفوف المؤخرة للنساء. أما قوله لا يؤم أعرابي مهاجرا، الأعرابي هو الذي ينتقل في البادية، من العربي الذي ينتقل في البادية، والشريعة ترغب أن يهاجر الأعراب وأن يستقروا، لأن ذلك أدعى لتعلمهم للسنن وأدعى لمعرفتهم لأحكام الشريعة. ولكن لما لم يصح هذا الخبر فإنه حينئذ قلنا لا بأس أن يكون الأعرابي إماما للمهاجر. قال ولا يؤم فاجر مؤمنا. استدل أحمد وجماعة بهذا الحديث على أن الفاسق لا يصح أن يتقدم للإمامة، وأنه لا تصح الصلاة بذلك إلا بمن كان مماثلا له، والجمهور على صحة إمامة الفاسق، ومذهب الجمهور أقوى، وذلك لأن الفاسق صحت صلاته لنفسه فصحت صلاته لغيره، ولأن فسقه ليس في أثناء صلاته وإنما هو خارج الصلاة، ولأنه لم يرد دليل بمنع ذلك، ولأن الصحابة قد صلوا خلف بعض أهل الفسق من الولاة وغيرهم. قال إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه. قال ولأبي داود الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. هذا دليل الجمهور على صحة إمامة الفاسق، وفيه دلالة على أن الجهاد لا يكون إلا مع أئمة ينظمون للناس أمورهم ويأمنون من كيد عدوهم، فكم من إنسان جاهد بدون أن يكون جهاده مع إمام فاستغله أعداء دين الله واستعملوه في محاربة دين الله بدل أن يكون حاميا لدينه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام جنة يتقى به ويقاتل من خلفه. وقوله مع كل أمير برا كان أو فاجرا، فيه أن الإمام الفاجر يتجب طاعته، وما دام لم يأمر بمعصية الله فإذا أمر بالمعصية حرمت طاعته في المعصية ووجبت طاعته فيما سوى ذلك. قال وللأثرم في سننه لا يؤم الغلام حتى يحتلم. الجمهور على أن غير البالغ لا يصح أن يكون إماما بالبالغين، قالوا لأن صلاته صلاة نافلة وصلاة من خلفه صلاة فريضة إلا في الصلوات النوافل كمثل صلاة التراويح. وذهب الشافعي إلى صحة إمامة المميز، ولعل هذا القول أرجح القولين لما ورد من حديث عمرو بن سلمة أنه أما بقومه بعلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 سنين لكونه كان أكثرهم حفظا للقرآن. قال وللشيخين أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. فيه جواز إعادة الصلاة لمن وجد جماعة أخرى ليصلي معهم. وفيه أن الصلاة الثانية تكون نافلة وليست بفريضة. وفيه أنه يجوز لمن صلى عين الصلاة نافلة أن يكون إماما لمن يصليها فريضة خلافا لجماهير أهل العلم، ولكن الصلاة هنا إنما وقع الاختلاف فيها بين الإمام والمأموم في كونها فريضة أو نافلة، مع كونهم يقصدون جميعا أنها صلاة عشاء. أما إذا كان الإمام ينوي أنها صلاة ظهر والمأموم ينوي أنها صلاة عصر مثلا فجماهير أهل العلم على المنع من ذلك، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وذهب الشافعية لجوازه لهذا الخبر، ولكن هذا الخبر خاص في مسألة ما لو كان عين الصلاة واحدة بين الإمام والمأموم. قال: وزاد الدارقطني: هي تطوع له، وهي لهم مكتوبة العشاء. قال: وصحح الترمذي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر قاعدا. وروي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر وهو قاعد. إذا صلى الإمام قاعدا فهل يصلي من خلفه قعودا أو يصلون قائمين؟ قال الجمهور: يصلون قائمين ما داموا يستطيعون القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما. واستدلوا على ذلك بهذا الحديث الذي ذكره المؤلف. وذهب الإمام أحمد إلى أن الإمام إذا صلى قاعدا فإن من خلفه يصلون قعودا، لما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، إلى أن قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال الإمام أحمد: وأما حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا وأبو بكر ومن معه قياما، فهذا نحمله على ما لو ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم جلس، فإن من وراءه يكملون الصلاة قياما ولا يجلسون معه. قال: وللبخاري أنه صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن، أي جرح، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فيه دلالة على أن الأصل أن المأموم يقتدي في كل شيء بإمامه، في ركوعه وسجوده، حتى في تركه للواجبات. لو ترك الإمام التشهد الأول وقام للثالثة وجب على المأموم أن يقتدي به في ذلك، وحرم عليه أن يجلس للتشهد الأول. ومثل هذا لو كان الإمام لا يجلس لجلسة الاستراحة، فإن من وراءه لا يجلسون للاستراحة. قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال: وللبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده: أن مكانكم، ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم، فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر وإني كنت جنبا. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه فأقيمت الصلاة، فلما وقف الناس أشار إليهم أن امكثوا في أمكنتكم، فذهب واغتسل. فيه دلالة على أنه لا يجب التوالي بين الصلاة والإقامة، وأنه لو حصل بينهما فارق يسير فإنه لا يؤثر ذلك ولا يؤمر بإعادة الإقامة. وفيه أن المأمومين ينتظرون الإمام إذا كان يريد قضاء حاجة له لازمة تتعلق بها صحة الصلاة. وفيها أنه لا يعاب على الإمام أن يصلي بالناس ناسيا وهو على جنابه، أو أن يتذكر ذلك. وفيه أن الإمام إذا قال للناس: انتظروني لأتوضأ، فإنهم ينتظرونه ولا حرج عليه في مثل ذلك. وقال المؤلف: باب صفة الصلاة. الصلاة عبادة شرعية الأصل فيها الاتباع والأخذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن ثم فالمشروع لنا أن نقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في عباداتنا، ومن ذلك الصلاة. وحينئذ نحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وننبه على شيء، وهو أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قد نقله الصحابة تاما كاملا، ولم يتركوا شيئا من أفعال صلى الله عليه وسلم في الصلاة إلا نقلوه إلينا. ومن ثم فأي فعل نستحسن وجوده في الصلاة لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يشرع لنا فعله، بل هو من البدع المذمومة شرعا. ويدل على ذلك أن الصحابة قد نقلوا تفاصيل أحوال أصابعه وكيفية أقواله رفعا للصوت وخفضا. قال: روى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين إذا دخل في الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها. الإمام عندما يجهر بالصلاة فإنه يرفع صوته، ويكون له في هذه الحال سكتتان: الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل بدء قراءة الفاتحة، ويقول في هذه السكتة دعاء الاستفتاح والبسملة والاستعاذة، كما قال الجمهور خلافا لمالك. وأما السكتة الثانية فقد اختلف العلماء فيها، فقال طائفة بأنها تكون بعد الفاتحة وقبل قراءة السورة الأخرى، وقال آخرون بأنها تكون السكتة الثانية بعد تمام قراءة السورة الأخرى وقبل تكبيرة الإحرام. والعلماء لهم في ذلك قولان مشهوران، والأظهر أن السكتة تكون بعد قراءة سورة الفاتحة وقبل قراءة السورة الأخرى، وأن قوله إذا فرغ من القراءة يراد بها القراءة المتعينة وهي قراءة الفاتحة. قال: وصحح الترمذي عن ابن مسعود أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، فيه مشروعية التكبير عند كل انتقال في أثناء الصلاة. وكان هناك خلاف من بعض التابعين في هذه المسألة، لكن استقر القول بعد ذلك على مشروعية التكبير في كل خفض ورفع. وذهب الإمام أحمد إلى أن هذا التكبير من واجبات الصلاة لا يسقط إلا بنسيان أو جهل، وجمهور على أن هذا التكبير من المستحبات. وفي هذا الحديث أن المصلي إذا سجد للتلاوة شرع له التكبير قبل السجدة وبعدها. قال: ولمسلم قال جابر: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره. فيه مشروعية التكبير في أثناء الصلوات، وأحمد قال بوجوبه. وفيه رفع الإمام للصوت بالتكبير في الصلوات. وأخذ من هذا الحديث مشروعية التبليغ للتكبير إذا كان الإمام لا يتمكن المأمومون من سماع صوته. وقال: ولأبي داود مفتاح الصلاة الطهور، يعني أن الطهارة شرط من شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا به. قال: وتحريمها التكبير، أي أن الأمر الذي تنعقد به الصلاة ويحرم على الإنسان ما يحرم في أثناء صلاته هو التكبير. وقد استدل الجمهور بهذا الحديث على أن لفظة التكبير متعينة وأنها لا تنعقد الصلاة بخلاف ذلك. وقال الإمام أبو حنيفة بأن أي لفظ يفيد تعظيم الله تنعقد به الصلاة كقوله الله أعظم. وقال مالك وأحمد: لا تنعقد إلا بلفظ الله أكبر، لأن هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال الإمام الشافعي: لو قال الله الأكبر انعقدت به الصلاة. ومذهب مالك وأحمد أرجح في هذا الباب. وقوله: وتحليلها التسليم، أي أن الصلاة تتم وتنتهي بالتسليم، مما يدل على أن التسليم من واجبات الصلاة وأركانها. وقد قال الجمهور بأن الصلاة لا تتم إلا بالتسليم، وخالفهم في ذلك الإمام أبو حنيفة فقال بأن التسليم ليس بواجب، وأن الصلاة تتم وتنعقد بانصراف الإنسان بفعله بعد كمال الصلاة. ومذهب الجمهور أقوى لهذا الحديث ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حافظ على التسليم. والجمهور على أن التسليم يكون بتسليمتين، وعند مالك في الرواية المشهورة عنها أن التسليم يكون بتسليمة واحدة. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتان. وأما بالنسبة للوجوب فالصواب أن التسليمة الأولى هي الواجب وهي الركن، وأما التسليمة الثانية فهي مستحبة، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار بتسليمة واحدة، ولأن قوله تحليلها التسليم يدل على أن ما يطلق عليه لفظ التسليم يتحلل به المرء من صلاته. ثم روى عن البخاري قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ففيه الأمر بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال ولأحمد قال أبو موسى علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم، مما يدل على أن الائتمام إنما يكون لواحد، وفيه أمر بصلاة الجماعة. قال وإذا قرأ الإمام فأنصتوا، فيه أن الماموم يؤمر بالإنصات لسماع قراءة الإمام. وسنأتي إن شاء الله للاختلاف في هذه المسألة في يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم.